أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في دلالة قوله تعالى أوفوا بالعقود، الاستدلال بأوفوا بالعقود لإثبات الصحة في المعاملات والعقود. قد ذكرنا أن هذه الآية يمكن أن يستدل بها لإثبات الصحة بأحد تقريبين: تقريب الدلالة الالتزامية بأن يكون أمرا بوجوب الوفاء والجاري على طبق العقد، فيكون مفاده المطابقي إنما هو اللزوم، ثم يدل بالالتزام على صحة العقد. التقريب الثاني بأن يكون الأمر بالوفاء بنفسه إرشادا ابتداء إلى صحة العقد ونفوذه، فيدل لا محالة على الصحة، يكون إرشادا إلى الصحة. حينئذ كل عقد شك في اشتراط شيء في صحته وعدم اشتراطه يمكن التمسك بإطلاق هذه الآية لنفي مدخلية شيء في صحة العقد غير ما يكون مقوما لأصل العقد الالتزام العقدي. وهذا الاستدلال أيضا يمكن أن يوجه إليه عدة مناقشات. الأول، المناقشة الأولى، ما قد يقال من أن المراد بالعقود في هذه الآية إنما هو العهود. أوفوا بالعقود أي أوفوا بالعهود، ويقال بأن العهد ظاهر فيما يلتزمه الإنسان على نفسه من الأعمال والأفعال، فلا يشمل العقود بمعنى ما يكون المضمون الإنشائي والعقدي فيه من النتائج كالتمليك والتملك، بل يكون المقصود وجوب الوفاء بتلك الأفعال والأعمال التي يلتزم الإنسان بها، من قبيل ما إذا نذر شيئا مثلا والتزم بالنذر، النذر وأمثال ذلك. إذا مثلا بايع لشخص والتزم له بالطاعة والإمرة، حينئذ أوفوا بالعهود، بالعقود يشمله، أي يجب أن تؤدوا تلك الالتزامات العملية والعهود والتعهدات المتعلقة بالأعمال. فلا يكون في هذه الآية حينئذ إطلاق للعقود التي يكون الغرض منها ومن تصحيحها ترتيب النتائج التي هي ليست من سنخ الأعمال والأفعال والتعهدات، بل من سنخ النتائج الإنشائية كالتمليك والتملك مثلا، إذ ليس التمليك فعلا وعملا للمكلف لكي يكون عهدا. وهذه الدعوة دعوة إرادة العهد العملي أو التعهد بالأعمال والأفعال من الآية، تارة يدعى على أساس قراء داخلية في الآية من قبيل مثلا عطفي أحلت لكم بهيمة الأنعام بعد آية أوفوا بالعقود مباشرة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأحلت لكم بهيمة الأنعام، الذي هو تكليف بحسب الحقيقة، فيراد من العهد تكاليف الله سبحانه وتعالى والأفعال التي تعهد الإنسان مثلا بإطاعة الله فيها. وقد يقرب هذا التخصيص للعقود في الآية بالعقود على أساس قراء خارجية من قبيل ما ورد في رواية ابن سنان المتقدمة من تفسير العقود في الآية بالعهود أي العهود، وما ورد في بعض الآيات الأخرى من الأمر بالوفاء بالعهد، أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا مثلا. يقال إذن المقصود بوجوب الوفاء بالعقود أي بالعهود، والعهد مختص بخصوص ما يكون المتعهد به فعلا من الأفعال، عملا من الأعمال، لا نتيجة إنشائية قانونية كالتمليك والتملك. هذا الاستدلال جوابه أن العهد والعاقد من هذه الناحية لا فرق بينهما. العهد أيضا كالعاقد يتعلق بالأعمال ويتعلق بالنتائج، ويكون العقد بحسب الحقيقة، يكون العهد هو المضمون الملتزم به في العقد أو الالتزام. العقد هو العهد المؤكد كما قلنا فيما سبق، أي العهد المتفق عليه بين الطرفين من خلال الإيجاب والقبول. وإنما فسرت العقود في الآية بالعهود باعتبار أن ما هو موضوع بالدقة لوجوب الوفاء إنما هو مضمون العقد، يعني ما تعهد به بالعقد وما ربطه وشده بالعقد من العهد. ذلك العهد هو الذي هو مضمون العقد بحسب الحقيقة والملتزم به، ذاك هو الذي قد يعبر عنه بالعهد، الذي هو مضمون العقد والمنشأ بالعقد، ذاك هو الذي يجب الوفاء به. وإلا الجانب العقدي في العقد، أي جانب الارتباط والاتفاق، ليس عهدا، ليس هو الالتزام، وإنما هو شد ذلك الالتزام وتوكيده وتوثيقه كما تقدم في معنى العقد والعهد. من هذه الناحية فرق بين العقد والعهد، أن العقد فيه حالة الربط والشد والتوثيق ولو من خلال الإنشاء إيجابي والقبول كما قلنا، من خلال الاتفاق بين الطرفين، لكن من حيث المعنى ومن حيث المدلول الثبوتي العهد التزام والعقد أيضا التزام، وكلاهما يتعلق بالأفعال ويتعلق بالنتائج. من يتعهد بالتمليك أيضا بملكية غيره أيضا هذا عهد، كلاهما يصدقان في موارد الأفعال والنتائج معا، ويكون حينئذ تفسير العقود بالعهود بالقرينة الداخلية أو الخارجية غير موجب للاختصاص بخصوص العقود أو العهود التي تكون متعلقاتها خصوص الأعمال والأفعال، بل يشمل أيضا ما يكون عهدا أو عقدا مضمونه التمليك والتملك والزوجية والملكية ونحو ذلك من الأمور. فهذا الإشكال في غير محله. إشكال ثاني قد يستشكل كما استشكل به بعض المعلقين على المكاسب، قال هذا المحقق أن العقد وإن كان في نفسه مطلقا يشمل العقود التي يكون مدلولها النتائج كالتمليك والتملك، وما يكون مدلولها ومضمونها الأعمال والأفعال كالعقود التي مثلا ينشأ فيها التزامات عملية، العقود التي يكون فيها التزاما عمليا ولا يكون التزاما بنحو النتيجة، قد يكون مثلا من هذا الباب باب الضمان، إذا ضمن الإنسان باب الكفالة، ضمن بناء على أن الكفالة والضمان في باب الكفالة ليس من باب ضم ذمة إلى ذمة إشغال ذمة، وإنما مجرد الالتزام بأن يحضر المدين ومثلا يأتي بالمدين إلى الدائن. على كل حال العقود تشمل كل الأمرين، تشمل الالتزامات التي تكون مدلولها النتائج كالتمليك والتملك أو الأفعال، نظير الناذر مثلا الذي ينظر فعلا، أو نظير الضمان إذا جعلناه عقد الضمان من هذا الباب. لكن يقال في خصوص هذه الآية المباركة أوفوا بالعقود، لا بد وأن نخصص العقود بخصوص العقود التي يكون متعلقها ومضمونها الأعمال والأفعال لا النتائج، وذلك باعتبار ظهور الأمر بالوفاء في أن المراد هو ذلك الشيء العاقد الذي يتصور فيه الوفاء واللا وفاء. ما يتصور فيه الوفاء واللا وفاء هو الذي يكون يمكن أن يكون موضوعا للأمر بالوفاء، وما يتصور فيه الوفاء واللاوفاء إنما هو الأفعال، فإن المكلف يفي بالفعل أو لا يفي بالفعل. وأما النتائج وهو التمليك والتملك والملكية لا معنى للوفاء واللاوفاء فيها، وإنما أمرها دائر بين أن يكون هناك تمليك وتملك أو لا يكون. المكلف ليس له دور بحسب الحقيقة في هذا الباب، ليس له، لا يعقل في حقه الوفاء بالملكية أو عدم الوفاء بالملكية. الملكية إذا كان العقد صحيحا فالملكية موجودة سواء وفى أو لم يفي هذا العقد، إذا لم يكن صحيحا فالملكية غير موجودة سواء وفى أو لم يفي هذا العقد. في باب النتائج ليس لا يعقل في باب العقود التي يكون مضمونها تحقق النتائج في الخارج من التمليك والتملك، لا يعقل فيها الوفاء ولا وفاء، الوفاء ولا وفاء، إنما يعقل في مثل النذر، من نذر شيئاً يفي أو لا يفي، من التزم بأن يحضر المدين مثلا قد لا يفي، الشروط شروط الفعل ضمن العاقد مثلا قد يفي به العاقد بأن يلتزم، حينما التزم أن يخيط له ثوبه يخيط أو لا يخيط، يتعقل فيه الوفاء ولا وفاء. وأما في باب النتائج فهذا غير معقول، حيث لا يعقل فيه الوفاء ولا وفاء. الأمر بالوفاء ظاهر بأنه أمر تكليفي إيجاب بالوفاء، وقد قرأتم في الأصول بأن المتعلق للأمر يتقيد أو موضوع الأمر يتقيد بالقيود الناشئة من نفس الأمر. الأمر إذا كان لا يعقل إلا في حصة من المتعلق، تعلق الأمر بالطبيعي يوجب تقيد المتعلق بخصوص تلك الحصة، من قبيل ما يقال في باب القدرة، شرطية القدرة، يقال بأن متعلق الأمر إنما هو الفعل المقدور، لأن الأمر لا يعقل إلا فيما يكون مقدورا، فلا يتعلق إلا بما يكون مقدورا. ومن هنا يقال أن متعلقات الأوامر مثلا هو الفعل الاختياري، يتقيد بخصوص الفعل الاختياري أو الفعل المقدور، لأن الفعل غير الاختياري لا يعقل الأمر به توجيه الأمر، مع أن الطبيعي ليس مأخوذا فيه عنوان الاختيار أو عنوان القدرة. طبيعي الفعل يصدق حتى لو صدر الفعل من الإنسان بلا اختياره. إذن فيكون حينئذ القيود التي تأتي من ناحية الأمر تكون موجبة لتقيد متعلق الأوامر، وهذا من باب حكومة الأمر على المادة، مدلول الهيئة على مفاد المادة، يعني تقيد مفاد المادة ومتعلق الأمر بكل القيود التي لا بد أن تكون مأخوذة في معقولية عروض الهيئة التي مدلول الهيئة الذي هو الأمر على المادة. نفس تلك النكتة التي تذكر في بحث التعبد والتوصلي بالمعنى الآخر، بمعنى الاختياري وغير الاختياري، لا بمعنى قصد القربة، أو في بحث القدرة، من أن تعلق توجه الأمر إلى طبيعة، الأمر بطبيعة يقتضي أن تتقيد متعلق الأمر بخصوص الحصة الاختيارية للأعم من الاختياري وغير الاختياري، بخصوص الحصة المقدورة للأعم من المقدور وغير المقدور مثلا، فلا إطلاق للمتعلق للحصة غير المقدورة، لا إطلاق لمتعلق الأمر للحصة غير الاختيارية. نفس ذلك البيان هنا يجري هذا المحقق، يقول هنا أيضا أوفوا بالعقود أمر بالوفاء، فلا محالة يكون متعلق هذا الأمر هو ذلك العقد الذي يعقل فيه الوفاء ولا وفاء، ذلك العهد والعقد الذي يعقل فيه الوفاء ولا وفاء، وهو التعهدات أو العقود التي يكون مدلولها الالتزام بالأعمال، كالنذر مثلا وشروط العقد وبعض العقود التي لا يترتب فيها النتائج وإنما يترتب فيها مثلا الالتزام ببعض الأفعال للطرف الآخر، كما قد يقال بذلك في الضمان مثلا أو في بعض العقود الأخرى. حين مثلا في المضاربة قد يقال هكذا: عقد المضاربة هو التزام العامل المضارب للعامل المضارب معه لصاحب رأس المال بأن يعمل في ماله، التزم بأن يعمل يتاجر في ماله، هذا عقد مضمونه الالتزام بالتجارة في أمواله بالعمل في ماله، خب هذا وفاؤه بأن يعمل يعقل فيه الأمر بالوفاء، أوفوا بهذا العقد يعملوا بهذا العقد ويعقل فيه الوفاء، ولا وفاؤه بأن يعمل لا وفاؤه بأن لا يعمل يترك العمل معه. مثل هذه العقود أوفوا بالعقود يشملها باعتبار أنه أمر بالوفاء ويعقل هنا الوفاء ولا وفاء. وأما العقود التي يكون فيها مدلولها النتيجة للعمل من المكلف، مضمون العقد حصول الملكية للمشتري، حصول الملكية ملكية العين مثلا للمشتري، ملكية المنفعة للمستأجر، وهكذا مثل هذه العقود لا معنى للوفاء ولا وفاء فيها لكي يؤمر بالوفاء. فإذا لم يكن يعقل الوفاء إذن فمتعلق الوجوب الوفاء في الآية المباركة لا محالة، لا يمكن أن يكون له إطلاق لمثل هذه العقود. فإذا لم يكن إطلاق لمثل هذه العقود إذن فلا يمكن أن نثبت بهذه الآية الصحة ولا اللزوم في مورد العقد الذي يكون مضمونه ومدلوله عبارة عن النتيجة للعمل والالتزام بالعمل. هذا الإشكال الذي أصر عليه المحقق الإيرواني قدس سره في الاستدلال بالآية، هذا الإشكال أيضا قابل للجواب للدفع بأن الوفاء بحسب الحقيقة في كل شيء يكون بحسبه. الوفاء في باب الالتزام بالأعمال والأفعال إنما يكون بأداء ذاك العمل، والوفاء في باب الالتزام بالنتائج كالملكية والزوجية ونحو ذلك أيضا يكون بالجري العملي على طبق تلك الملكية والبناء عليها، البناء العملي لا مجرد البناء القلبي والنظري، فإن هذا أيضا وفاء. والوفاء عنوان، عنوان الوفاء هنا يراد به هذا المعنى الجامع، جامع الجري العملي على وفق الالتزام والعهد والعقد، ذلك الالتزام والتعهد الموجود في ضمن العقد لا بد من الجري العملي على طبقه والبناء العملي عليه. حينئذ إن كان الملتزم به عملا فالجري العملي بأداء ذلك العمل، إن كان تركا، إن كان فعلا بأداء ذلك الفعل، إن كان تركا كما لو التزم بأن يترك شيئا في ضمن شرط ضمن عقد أو نحو ذلك يكون الوفاء بترك ذلك الفعل، إن كان نتيجة يكون الوفاء أيضا بترتيب آثار تلك النتيجة والبناء على تحقق تلك النتيجة من الملكية أو الزوجية أو نحو ذلك وترتيب تلك الآثار، هذا أيضا وفاء مصداق من مصادق الوفاء. من يرتب، من يبني على ملكية المشتري البائع، حينما يبني على ملكية المشتري ويجري على ملكيته للمبيع هذا قد وفى بالتزامه بعهده بعقده بعقد البيع، بخلاف ما إذا لم يبني على ذلك وإنما نقض وقال أنه لا هذا المال ليس ملكا له ولم يرتب آثار الملكية عملا وخارجا هذا يكون بحسب الحقيقة قد نقض التزامه، نقض عقده، نقض عهده. النقض والوفاء يطلقان بالمعنى الأعم من ما إذا كان الملتزم به عملا أو كان الملتزم به نتيجة من النتائج، فإن هناك أيضا البناء العملي وترتيب الآثار مبنيا على ذلك الالتزام هذا يكون وفاء، وعكسه وهو عدم ترتيب الآثار، نقض تلك الآثار مبنيا على إنكار ذلك الالتزام ونفي ذلك البناء العملي أيضا يسمى نقضا بحسب الحقيقة. هذا الجواب كأنه التفت إليه المحقق الإيرواني، هذا المحقق المدقق التفت إلى هذا الجواب لكن حاول أن يشكل عليه بإشكال، قال: إن قيل بأن الوفاء يعقل أيضا في باب النتائج بلحاظ مثلا ترتيب الآثار العملية، قال: إلا أن هذا الكلام له لازم، هذا اللازم مثلا باطل لا يمكن الالتزام به، وحاصل اللازم الذي جعله نقضا على هذا الجواب قال أنه يلزم أنه لو غصب هذا البائع بعد أن باع المبيع ودفع رتب أيضا آثار البيع بأن سلم المبيع إلى المشتري دفع إليه المبيع إذن فقد وفى بالبيع لأنه بنى مثلا على الملكية وأيضا دفع المبيع إلى المشتري. حينئذ إذا غصبه بعد ذلك بعد أن وفاه وأعطاه المبيع وتم وفى بالبيع لو غصب حينئذ هذا المال منه أصبح يفكر أصبح مثلا يحتاج إلى المال فذهب إلى بيت هذا الإنسان اتفاقا وسرق منه هذا المال الذي كان هو نفس المال الذي باعه له بالأمس فغصبه منه. يقول يلزم أن يكون حينئذ هذا الغصب الذي وقع من هذا الإنسان نقضا لوجوب الوفاء بالعقد. يقال هذا إذن نقض عقده مع أنه لا إشكال أنه لا يقال أنه نقض عقده إنه يقال هذا غصب هذا فعل آخر قام به وهو الغصب. بينما لو كان المقصود من المستفاد من أوفو بالعقود ترتيب الآثار العملية العقد الذي التزم به هذا الإنسان من آثار العقد أن يدفع المبيع إلى مالكه وهو المشتري في تمام الأزمنة لا في زمان دون زمان فيكون هذا بحسب الحقيقة قد لم يرتب آثار بعض آثار العقد وهو إبقاء المال عنده أو دفع المال إليه وبقاء المبيع لديه لدى المشتري فإن هذا ضمن العقد أيضا كان لم يكن العقد في أن يملكه المال في الآن الأول فقط أن يرتب أثر الملكية في الآن الأول بل في الآن الأول في الآن الثاني في كل آن الآن فينبغي أن يكون هذا حينئذ ناقضا للعقد لأنه لم يرتب تمام آثار العقد بعض آثار العقد وهو أثره في هذا الآن الذي هو آن الغصب لم يرتبه إذن فيصدق عليه أنه ناقض للعقد نقض العقد مع أنه لا إشكال في أنه لا يصدق عرفا على هذا الإنسان أنه نقض العقد ولهذا لا يقال أنه بدليل أوفو بالعقود نثبت حرمة غصب هذا الإنسان نحتاج إلى دليل حرمة الغصب لإثبات حرمة غصبه وإلا لو لم يكن الغصب حراما مثلا لم يكن حينئذ يمكن إثبات حرمة الغصب بدليل أوفو بالعقود نقول لدلالة أوفو بالعقود نثبت حرمة غصب هذا الإنسان لا يقول فقيهون أن دلالة آية أوفو بالعقود يشمل فعل هذا الإنسان ويدل على أن هذا قد نقض العقد هذا يدل على أن المراد من أوفو بالعقود هو ذلك المعنى الحقيقي لا مجرد ترتيب الآثار فإن ترتيب الآثار لو كان هو المراد حينئذ دليل أوفو بالعقود لصح التمسك به في المقام مع أنه لا يصح التمسك هذا الإشكال أيضا له جواب وحاصل الجواب على هذا الإشكال أن هذا الإنسان الذي ذهب بعد ذلك وغاد البايع الذي ذهب وغصب هذا المال له حالتان تارة يغصب هذا المال كما يغصب مال أي إنسان آخر هنا كما يقول المحقق عرفا هذا ليس نقضا للعقد وليس مربوطا بدليل وجوب الوفاء بالعقد هذا إذا ثبتت حرمته تثبت بدليل آخر بدليل حرمة الغصب وأخرى يكون قد غصب هذا المال ويدعي حينئذ أن هذا المال ماله من أول الأمر يكون رده واسترداده للمال وعدم ترتيب أثر العقد في المقام بعنوان نفي السبب وأن التملك غير موجودين بهذا العنوان يغصب المال ويسترد المال إن كان بهذا العنوان الثاني هذا حينئذ يصدق عليه عرفا أنه نقض العقد ولم يفي بعقده والوفاء إنما يكون بترتيب الآثار مبنيا على العقد يعني أن يكون ترتيب الأثر العملي من حيث الالتزام بسببه وبمبناه مبنى هذا الأثر وموضوع هذا الأثر وهو كونه مالكا فإذا لم يرتب الأثر بهذا المعنى بأن نفى وادعى أنه ليس ملكا له ملكه وحينئذ لم يرتب أثر ملكية المشتري هذا يكون نقضا هذا هو النقض حينما نقول الوفاء يصدق في موارد النتائج بمعنى أنه لا بلحاظ الجري العملي، نقصد من الجري العملي وترتيب الآثار، ترتيب الآثار مبنيا على الالتزام القلبي بذلك، ويكون نقضه عدم ترتيب الآثار مبنيا على إنكار ذلك المبنى وهو الملكية، هذا هو الذي يكون وفاء أو نقضا، وهذا يصدق في المقام. فيما إذا كان هذا البائع ذهب في اليوم الثاني واسترجع المال غصبا، لكن ادعى أنه لا هذا لي وليس لك، رفع بناءه والتزامه بأن هذا المال ملك له، استرجعه مبنيا على أنه ماله ولو زورا وغصبا، وهو يعلم أنه باع والبيع صحيح مثلا ولازم ليس له حق الفسخ، لكن زورا ادعى أن هذا ليس له وأنه لنفسه، بهذا العنوان حينما لا يرتب الأثر يصدق أنه لم يفي بعقده، ويكون التمسك هنا بأوفو بالعقود لإثبات حرمة هذا العمل صحيحا، ويتمسك به الفقهاء أيضا. فهناك نحوان من عدم ترتيب الأثر، عدم ترتيب الأثر بقاء مع الالتزام بأن هذا ملك له، لكن أنا أغصبه منه كما في موارد الغصب من كل إنسان آخر، ذاك لا يصدق عليه أنه لم يفي بعقده، لأنه عدم الترتيب لم يكن مستندا إلى نفي البناء والالتزام الذي التزم به، لا يزال يلتزم بأن هذا ملكه، بس يقول أيضا أغصب مال الغير. وأخرى لا يرتب الأثر بقاء ويرفع الأثر بقاء مبنيا على إنكاره لذلك الملتزم به وأن هذا ليس مالكا مثلا، كأنه ليس مالكا، هذا يصدق عليه أنه لم يفي بعقده، أنت قد بعته هذا المال وادعيت أنك التزمت بأنه له ملك له، حينئذ إذا لم ترتب أثر الملكية ولو في الفترة الثانية في الآن الثاني بقاء مبنيا على أنه ليس له، منكرا لملكيته، هذا يكون بحسب الحقيقة نقضا وليس وفاء. فما ذكره من الإشكال أيضا غير واردين، فعنوان الوفاء يكون صادقا حتى في موارد النتائج بلحاظ الجري العملي أو الوفاء العملي الذي يكون من مجموع أمرين، البناء والالتزام بالملكية وترتيب الآثار من هذه الناحية، ترتيب الآثار بعنوان أنه ملك له، أو عدم ترتيب الآثار بعنوان نقض ذلك الملتزم به، بهذا العنوان يصدق الوفاء واللا وفاء حتى في موارد النتائج. إذن فمن هذه الناحية الآية يمكن أن تكون مطلقة لا محذورة في إطلاق الآية للعقود التي تكون مدالينها ومضامينها النتائج للأعمال، الالتزام بالنتائج للالتزام بالأعمال والأفعال. قد يقال هذا الذي عموم العقود لكلا النحوين من العقود، العقود التي أو العهود التي تكون مضامينها ومدلولاتها الأعمال، التزام بالعمل، والعقود التي تكون مضمونها ومدلولها النتائج كالملكية والزوجية، عموم أوفو بالعقود لكلا النوعين، إطلاقه لكلا النوعين يلزم منه أن يكون الأمر بالوفاء في مورد الالتزام بالأفعال مدلوله الحكم التكليفي بوجوب أداء ذلك العمل، وفي مورد العقود والعهود التي هي النتائج مدلولها الحكم الوضعي وهو ترتب تلك النتائج، وهذا أشبه باستعمال اللفظ في معنيين وهو مثلا على الأقل غير عرفيين. كيف يمكن أن نستفيد من لسان واحد مطلبين مختلفين؟ العقد إذا كان مضمونه ومدلوله الالتزام بالأعمال فوجوب الوفاء هناك يعني يجب أن تأتي بذاك العمل، بينما إذا كان مدلوله عبارة عن الملكية والتملك والزوجية ونحو ذلك فالأمر بالوفاء هناك سوف يكون بمعنى تحقق تلك النتيجة، وتحقق تلك النتيجة وعدم تحققها أمر وضعي ليس أمرا تكليفيا، فيكون مفاد أوفو بالعقود وضعا في مورد العقود التي تكون مدلولها النتائج، إن تكليفا في موضع العقود التي تكون مضمونه يكون مضمونها الأعمال الالتزام بالعمل. وهذا معناه أن هيئة الأمر صيغة الأمر أمر واحد، هيئة واحدة، أمر واحد بالوفاء، استعمل في معنيين في التكليف والوضع معا، وهذان معنيان متباينان، الوضع والتكليف، أن يكون إرشادا إلى الصحة وترتب تلك النتيجة في مورد عقود النتائج، أو أن يكون أيضا في نفس الوقت أمرا تكليفيا بالأداء بالفعل بالوفاء في مورد مثلا العقود المتعلقة بالأفعال والأعمال. هذا معناه أننا بأمر واحد استعملنا هذا الأمر الواحد في التكليف والوضع، هم هو تكليف هم هو إرشاد إلى الحكم الوضعي، وهذا من استعمال اللفظ في معنيين، والذي لا يكون معقولا، أو على الأقل إن كان معقولا فليس عرفيا، خلاف الظاهر حمل أن يكون الاستعمال حتى لو كان ممكنا ثبوتا إثباتا هو خلاف الظاهر. هذا الإشكال أيضا يمكن الجواب عليه، وذلك أولا يمكن أن يختار الشق الأول، أن يقال هذا بحسب الحقيقة أمر تكليفي، ويجاب أنه تكليفي في الموردين، في المورد الأول تكليفي فيما إذا تعلق بالأعمال، ويكون مفاده لزوم الإتيان بذلك العمل، وجوب الوفاء لزوم الإتيان بذلك العمل. في المورد الثاني في العقود التي تكون مضمونها يكون مضمونها النتائج أيضا تكليفي، بمعنى وجوب الجري العملي وترتيب تلك الآثار تكليفا، أيضا إلزام بترتيب تلك الآثار، فإن تلك الآثار يجب أيضا تكليفا الإتيان بها. غاتر أم بالملازمة يفهم أن هذا العقد إذن كان صحيحا، بحيث كانت تلك الآثار واجبة، التسليم مكلف به، دفع المال إليه مكلف به، أخذ المال عنه محرمون، وهكذا، وهذه تكاليف يكون بحسب الحقيقة حكما تكليفيا في كلا الموردين. غاتر أم هذا الحكم التكليفي في مورد النتائج إنما هو بلحاظ الآثار لا بلحاظ نفس مضمون الالتزام، في مورد الالتزام بالعمل والعهد بالعمل بلحاظ نفس الملتزم به الذي هو الفعل الذي ألزم التزم به، كما في النذر مثلا أو في شرط الخياطة مثلا أو نحو ذلك. ويمكن أن نختار الثاني بأن نقول هذا الأمر على كل حال وضعون، لا أنه تكليفون، في كلا الموردين يكون وضعا، ونصوره بهذا الترتيب بأن يكون إرشادا إلى أن هذا الالتزام الذي التزمته على نفسك يكون نافذا، ومعنى أنه نافذا يعني يكون متحققا، مضمونه يكون متحققا في الخارج. هذا الملتزم إذا كان الملتزم به الملكية، التزمت بأنه مالك لهذا المال، ملكته المال، حينئذ ملتزمك واقع في الخارج ومتحقق في الخارج إرشادا إلى تحققه، وهذا واضح. إذا كان الملتزم به العمل، إذا التزم بعمل من الأعمال أيضا يكون الأمر هنا بحسب الحقيقة ليس تكليفا بأداء هذا العمل، بل إرشادا إلى أن هذا العمل أصبح في ذمتك، في ذمتك هذا العمل، لا بد أن تفعل هذا العمل، وهذا مضمون وضعي، والذي قد يعبر عنه المرزا باللزوم الحقي، اللزوم الحقي بحسب الحقيقة وضع وليس تكليفا، فيكون إرشادا إلى هذا اللزوم، لزوم ما التزم به لزوما وضعيا، الأمر بالوفاء إرشاد إلى هذا اللزوم الحقي، وأن ما التزمت به هذا حق ثابت لذاك الطرف، سواء كان نتيجة فالنتيجة ثابتة، حق ثابت له يعني الملكية ثابتة له، أو عمل، العمل حق يعني يكون هذا العمل في ذمتك، هذا أيضا مفهوم ومعنى وضعي بحسب الحقيقة قد أرشد إليه الأمر بالوفاء، فيكون الأمر بالوفاء إرشادا إلى ثبوت الملتزم به كحق من قبل للملتزم له على الملتزم، سواء كان ما التزم به نتيجة ملكية، أو كان الملتزم به أداء عمل أو ترك عمل من الأعمال فعلا أو ترك. فهذا الإشكال أيضا يمكن جواب عليه بكل من هذين نحوين من الجواب. الإشكال الثالث في أصل الاستدلال بهذه الآية المباركة على إثبات الصحة، الإشكال الثالث أنه قد يقال بأن موضوع وجوب الوفاء في أوفو بالعقود إنما هو العقد الصحيح، العقد الصحيح هو الموضوع. الإشكالان السابقان كلاهما واردان على الاستدلال بالآية، سواء لإثبات الصحة كما في المقام أو لإثبات اللزوم كما في البحث في بحث قادم. لكن هذا الإشكال وكذلك الإشكال الرابع اللذان سوف يأتيان، هذان الإشكالان إشكالان على الاستدلال بهذه الآية المباركة لإثبات الصحة فقط لا لإثبات اللزوم كما سوف يظهر. حاصل الإشكال الثالث أن يقال بأن موضوع وجوب الوفاء في الآية هو العقد الصحيح. لماذا؟ لا مطلق العقد. لماذا؟ لدليلين. دليل الأول أننا أساسا نقول كلمة العقد اسم للمسبب لا للسبب، ظاهر في العقد الصحيح ما يكون عقدا عرفان أو عقلائيا أو شرعان، فما ليس عقلا بحسب النظر العرفي والعقلائي أو الشرعي هذا وإن أنشأ العقد هذا إنشاء للعقد ليس عقدا. والعقود أسماء للمسببات وليست اسما للأسباب. إذن فيكون والمسبب قلنا فيما سبق المسبب أمره دائر بين الوجود والعدم، إذا كان الإنشاء صحيحا فالمسبب موجود، وإذا كان الإنشاء باطلا فالمسبب معدوم. لا أنه يوجد مسبب باطل، لا يوجد مسبب. إذن فإذا كان العقد اسما لخصوص المسبب فيكون موضوعه لا محالة عبارة عن المسبب الذي يكون سببه صحيحا لكي يكون موجودا وإلا لا يكون موجودا. فيكون وجوب الوفاء بالعقد يعني يجب الوفاء في ذلك المسبب الذي يكون موجودا يعني يكون صحيحا، فيكون تكون الصحة مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء لأنه مأخوذ في مسمى العقد. إما هكذا أو لأنه يقال بأنه هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن يقال أن العقد حتى إذا كان اسما للسبب مثلا أو للأعم من السبب والمسبب وجوب الوفاء يقتضي أن يكون موضوعه هو العقد الصحيح، لوضوح أن العقد الذي لا يكون صحيحا مجرد إنشاء باطل عرفا أو شرعا لا يجب الوفاء به. من يلتزم من الفقهاء بأن الإنشاء الباطل يجب الوفاء به؟ لا إشكال أن وجوب الوفاء مقيد لبان موضوعه بالعقد الصحيح، فالعقد الذي في المرتبة السابقة لا يكون صحيحا لا يعقل جعل وجوب الوفاء بل لا يحتمل جعل وجوب الوفاء له. إذن فكون وجوب الوفاء متأخرا من حيث أصل سنخ هذا الحكم لا يعقل أو لا يحتمل إلا فيما يكون صحيحا في المرتبة السابقة، هذه القرينة اللبية تجعل موضوع أوفو بالعقود هو العقد الصحيح، فقيد الصحة لبا مأخوذ. الدليل الأول يجعل قيد الصحة لفظا مأخوذ لأن العقد اسم للمسبب وهو لا يكون إلا في مورد الصحيح. الدليل الثاني يجعل هذا القيد لبيا لأنه لا يحتمل إيجاب الوفاء بالإنشاء الباطل الذي ليس يترتب عليه أثر شرعان، لا يحتمل أنه يجب شرعان الوفاء بمثل هذه الإنشاءات. إذن فيكون هذا مقيدا لبيا يقيد موضوع الدليل لوجوب الوفاء بالعقد الذي يكون صحيحا. فإذا كان هكذا إذن لا يمكن التمسك بأوفو بالعقود لإثبات الصحة لأن الصحة قد أخذ في موضوعه، وما أخذ في موضوعه الصحة مع الشك فيه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا محالة. لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، دليل الحكم لا يثبت موضوعه، لا بد من إثبات موضوعه في المرتبة السابقة، وإلا مع الشك في موضوعه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يجوز التمسك. هذا الإشكال الذي هو الإشكال ثالث، والذي هذا الإشكال يتسجل حينما نريد أن نثبت الصحة بأوفو بالعقود. أما لو إذا أردنا أن نثبت اللزوم للعقود الصحيحة بأوفو بالعقود لا يرد هذا الإشكال لأن الصحة محرزة هناك، كما لو شك مثلا بعد إحراز صحة المعاطات شك في أن المعاطات عقد لازم أو عقد جائز، بيع لازم أو بيع جائز، نستطيع أن نتمسك بأوفو بالعقود لإثبات لزومه ونفي صحة الفسخ فيه. إذن فهذا الإشكال يكون مختصا بإثبات الصحة بالآية المباركة لا إثبات اللزوم. إلا أن هذا الإشكال أيضا غير تامين، بمعنى أن هذا الإشكال إنما يتم بناء على التقريب الأول من التقريبين لإثبات الصحة بهذه الآية. لو كنا نريد أن نثبت الصحة بهذه الآية من باب المدلول الالتزامي، احنا قلنا في صدر البحث حينما ذكرنا الآية قلنا التمسك بهذه الآية من قبل الفقهاء لإثبات الصحة يكون له تقريبان، تقريب مدلول التزامي للآية وتقريب مدلول مطابقي للآية. المدلول الالتزامي كان تقريبه هكذا، أن الآية مدلولها المطابقي لزوم الوفاء، لزوم العقد، وحيث أن اللزوم متفرع على الصحة إذن فيدل بالالتزام بالدلالة الالتزامية على صحة ذلك العقد. لو كان هذا هو التقريب حينئذ هذا الإشكال كان مسجلا عليه، وهو أنه حيث أن اللزوم لا يعقل إلا مع فرض الصحة في المرتبة السابقة فلا يمكن إثباته بهذا الدليل، لا يمكن إثباته بهذا الدليل بأحد النكتتين اللتين أشرنا إليهما، لأن إما لأن العقد اسم للصحيح للمسبب المساوق مع الصحيح، أو لأن العقد مقيد بالصحة بالقرينة اللبية حيث لا يحتمل أن الجاعل يريد جعل وجوب الوفاء لمطلق العقد حتى العقد الباطل. وأما إذا قلنا بأن أما إذا اخترنا التقريب الثاني الذي كان يثبت صحة العقد بالمدلول المطابقي، كنا نقول أن هذه الآيات يكون مفادها الأمر بتنفيذ العقد، أن العقد الذي هو التزام وتعهد كأنه يقول نفذ هذا العقد، ويكون الأمر بالتنفيذ إرشادا إلى النفوذ، أمر بالتنفيذ إرشادا إلى نفوذه، أنه لو أنشأته ينفذ يتحقق. بناء على هذا التقريب لا يرد حينئذ هذا الإشكال، سوف لا يكون حينئذ هذا الإشكال مسجلا، سواء كان المسبب سواء كان العقد اسما للمسبب أو اسما للسبب. أما إذا كان اسما للسبب فواضح لا يتم فيه شيء من التقريبين. أما التقريب الثاني فلأنه بحسب الفرض مدلول المطابق لأوفو بالعقود النفوذ والصحة، فلا يعقل أن يأخذ الصحة في موضوعه قيدا، هو يريد أن يثبت الصحة ابتداء، فيكون من أدلة إثبات الصحة، فيكون موضوعه ذات العقد لا العقد الصحيح، محموله الصحة محموله النفوذ، فلا يكون فيه في موضوعه قيد الصحة لبان. كما أنه التقريب الأول أيضا لا يتم إن كان العقد اسما للسبب، وإما إذا كان اسما للمسبب أيضا التقريب كلا التقريبين لا يتم، يعني التقريب الأول لا يتم الأمر الأول لا يتم، باعتبار ما أشرنا إليه فيما سبق أن نفس الأمر بتحقيق هذا المسبب يكون بحسب الحقيقة، مفهوم المسبب لا يتغير، مفهوم المسبب مفهوم وحداني، الأمر بتحقيقه الأمر بالوفاء به أو بتنفيذه يكون إرشادا إلى أنه لو أنشأته لتحقق ونفذ. كما قلنا في أحل الله البيع إثبات الحلية للبيع الذي هو اسم للمسبب يعني لو أنشأته لتحقق، ليس له معنى إلا هذا. كما أن النهي يعني لو أوجدته لا يتحقق، النهي عن البيع يعني لو أوجدته لا يتحقق، النهي عن الربا لو أوجدته لا يتحقق، النهي عن الصلاة في أيام القور يعني لو أوجدته المرأة لا تتحقق الصلاة، وهكذا. فيكون الأوامر والنواهي إرشادا إلى التحقق وعدم التحقق، إلى النفوذ وعدم النفوذ، حتى إذا كان العقد اسما للمسبب. فهذا الإشكال بكلا نكتتيه يختص بالتقريب الأول من التقريبين لإثبات الصحة بآية أوفوا بالعقود، وأما التقريب الثاني الذي يكون المدلول المطابقي لهذه الآية نفوذ العقد بمعنى تحققه بنفس التزام المكلف به وإنشائه له، ويكون الأمر بالوفاء بمعنى التنفيذ، تنفيذ ما التزمت به، كأن معنى التنفيذ وما التزمت به أن هذا الذي التزمت به يتحقق ويوجد في الخارج، هذا يكون مدلوله المطابقي الصحة، فلا يكون قيد الصحة مأخوذا في موضوع هذا المفاد، لأن الصحة محمول هذا المفاد، لأن الأمر بالتنفيذ إرشاد إلى النفوذ والصحة، فيكون موضوعه لا محالة غير مقيد بهذا القيد، بل هذا مستفاد من نفس محموله، فلا يكون الإشكال واردا. هذا أيضا الإشكال الثالث. يأتي الإشكال الرابع إن شاء الله.